بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أو ذكر الله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: وليس ببعيد، يعني له وجه. فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. يعني إذا عرفت أنك مجزي اتقيت، ده معنى الكلام. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل، كحال المؤمن غير المنافق. فلهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. والله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين المتكبرين، ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين؟ وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيثبت لها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تلك حقيقة التأويلات التي هم عليها قدح في البيان. والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها. أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقلي فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. يعني هو أسهب الحقيقة في هذا، وهو ليس منهج تفسيري، لكن طبعا الكاتب عموما، أي كاتب يعني لكتاب بتعتريه نفسيات وأحوال تنعكس على كتاباته، و يعني طبعا أشهر من كتب في هذا وأبدع ويعني استوى ذلك المنهج على يديه محمود شاكر رحمه الله، أبو فهر، له منهج مشهور، منهج التذوق، يعني لو حد سمع عنه قبل كده. المهم يعني هو ممكن يبقى الكاتب لازم يبقى فاهمين هو ايه النفسيه اللي بتعتريه وايه الاحوال وايه الحقبه اللي كان عايش فيها. هنفهم بده حاجات كتير جدا من الكتابات دي، يعني ليه اسهب في الحته دي وليه اختصر هنا واقتضب هنا، ليه ما جابش سيره دي وليه طول في دي حاجات كلها يعني مش لازم تكون نتاج منهج. طبعا اي كاتب يحط لنفسه منهج في الكتاب اللي بيكتبه، ربما خرج عن منهجه لهذه الامور بقى، ماشي. واحنا طبعا ما هوش برضو منهجنا في الشرح ده ان احنا نقف نفصص بقى كلام العقيده والرد على المخالفين، اصلا ده ما هوش منهجنا اصلا في الدروس العامه، يعني احنا نذكر الشبهات ونرد عليها وكده، ده مش منهجنا، ماشي. ويقال ايضا لمن اثبت بعض الصفات ونفى بعضا، او اثبت الاسماء دون الصفات، اما ان تثبت الجميع كما اثبته الله لنفسه واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، واما ان تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. واما اثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما اثبته وما نفيته ولن تجد الى الفرق سبيلا. فان قلت ما اثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. طبعا يا جماعة أنا بس عاوز أقول حاجة، نقرأ بس السطرين دول. الحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. عاوز أقول حاجة وخدوها بقى قاعدة عشان هتنفعكوا في طلبكم للعلم جدا. المواضيع اللي بتقرؤوها ما بتبقاش بالبساطة والسهولة اللي انتوا بتفتكروها. يعني لما يكون حد بيرد على مخالف، سواء في مسألة في أصل الدين في العقيدة أو مسألة في الفروع في الفقه، وبعدين كلامه يوحي بأن المخالف ده لا مسكة له من عقل، وأنه إزاي يقول الكلام، أنت بتحسه ده يعني في كلام من يرد على المخالف. هل معنى كده أن المخالف فعلا بتلك السذاجة وبهذا الغباء وبهذه الضحالة من العلم؟ لا، الموضوع ما بيبقاش كده، ما بيبقاش كده. لا، المسائل دي بيبقى فيها عمق شديد جدا جدا في الخلاف، وأخذ ورد وأقوال وردود وسجالات يعني مواضيع مش بالبساطة دي. أنا ليه بقول ده؟ بعض الشباب بيقع في مشكلة من مشكلتين. المشكلة الأولى إنه لما يقرأ هذه مثلا مثل هذه السطور التي قرأناها، وهب أنه فهمها على وجهها، يعني خلاص فهمها أو حد شرحها له. طريقة الشيخ، وده مش خاص بالشيخ سعد رحمه الله، لا، طريق كثير من الناس، هو بيرد على المخالف بيسفه حجة المخالف. فهو بيظن اول بقى مشكله ممكن يقع فيها طالب العلم، انه بيظن ان هو ملك تلك المساله، خلاص ملكها وايه وبزمامها، وحس انه ايه خلاص بقت لعبته، لمجرد انه قرا سطرين ثلاثه او كتاب كتابين. في الكتابين اللي كاتب ده دمر المخالف، فبيظن انه ملك زمام المساله، والموضوع ما بيبقاش كده الحقيقه، ما بيبقاش كده خلاص. فلا، اعرف بقى قدرك، قدر نفسك، وانك يعني لا، الموضوع مش بهذه البساطه ولا بهذه الايه. المساله الثانيه بقى، ودي خصوصا يا جماعه في مساله يعني في الفروع اكثر، يعني في الفقه، يعني انه بي 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 بيردم على القول المخالف بقى خالص، يعني بعد كده ممكن يحتقر من يقول بالقول المخالف، حتى لو في نفسه، حتى لو ما اتكلمش بلسانه يعني، ويبقى شايف ازاي حد يقول بالقول ده سفيه، ده مجنون ده. وانا اقول لكم بقى حاجه، يعني يمكن انا ما اعرفش عن اللي بيسمعوني قد ايه يعني اعمارهم، يمكن جيل الشباب، مع ممكن ما يكونش عاصر ده الشباب اللي اصغر، يعني احنا شباب برضه يعني. جيلنا عاصر ده، انك بعض المدارس العلميه التي وجدت على الساحه كانوا بينتهجوا هذا المنهج، فاخر يعني افرز ذلك جيلا ممكن يسفه في الفقه قول الجمهور، يسفه قول جمهور أهل العلم. ليه؟ لأنه لما عرضت له المسألة عرضت على هذا الوجه الذي أقوله لكم، يعني تعرض المسألة فيقال مثلا إيه فيها القول الفلاني والقول العلاني والراجح كذا بدليل كذا كذا كذا، ويتقال بقى كلام مستفز وليس للمخالف حجة ودليلهم ضعيف، وكلام يوهمك ان ازاي حد يخالف اصلا في المساله دي. فافرز ذلك جيلا ابتدوا تبقى عن يعني ايه يسفهوا اقوالا، اكتشفوا بعد كده اقوال الجمهور، اقوال الاكابر من اهل العلم. طب ده ايه المشكله في ده؟ هو الحقيقه مليان مشاكل مش مشكله واحده، منها مثلا ان لما بيكتشفوا ده بعد كده بيحصل لهم صدمه، والصدمة دي إما تخليهم يفقدوا الثقة في شيخهم الذي أخذوا العلم عنه، لأنه ما هو شيخهم قال قدام عينيهم وسمعوه بآذانهم إن ده لا دليل عليه، إن ده قول باطل، وبعدين يلاقوا إن ده قول الأئمة الأربعة مثلا، فيا إما يفقدوا الثقة في شيخهم، وانه الشيخ اما انه بقى ما حصلش القدر الكافي من العلم، ده اللي بيجي في ذهنهم وقتها، او انه تعمد اضلالهم على علم، او ان هو لا يعرف قدر اهل العلم، او عنده جرأة على العلم وعلى اهله، او يستمروا على ما هم فيه ويطلع منهم كلام بقى زي ايه، نقول لهم يا جماعه ده قول الائمه الاربعه، يقول لك هم رجال ونحن رجال، ويقولوا لك كلام بقى ظاهره الحق ويراد به الباطل، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وصدق كلام الحق، لكن ما يتقالش في الموطن ده، ما يتقالش في الموطن ده خلاص. فالحقيقة أنا ليه بقول الكلام ده وليه أسهبت بقى في ده في الحتة دي؟ لأنها مسألة تربوية وده منهجنا في الدرس ده، ما نسيبش أقول في المسائل الفقهية ولا المسائل العقائدية اللي ما ينبنيش عليها عمل القلب قوي، لكن دي مسألة تربوية مهمة وهي نبراس لك في طريقك في طلب العلم خلاص. وهذا من الإنصاف يعني. شوف أنا بقولها فين دلوقتي، بقولها وإحنا بنرد على بعض المخالفين الضالين، مش كلهم طبعا يعني ينطبق عليهم هذا الوصف، وصف الضلال، لكن يعني زي الجهمية، زي الجبرية، زي المعتزلة، ضلال. احنا بنرد عليهم اهو، يعني الشيخ دلوقتي بيرد عليهم، لكن انا بقول لك انصافا انصافا، ما تفتكرش المسألة زي ما بتوصف في كتبنا في كتب اهل السنة ان دول ما لهم عقل. لا لا لا، تروح بقى لكتبهم تتبرجل. انا ما بقولكش روح لكتبهم، ما بقولكش اعمل ده، لكن لا، عقلهم جامد جدا جدا، وحججهم العقلية مش بالبساطة اللي بتقال في كتب اهل السنة كده خالص خالص ماشي. فطب يعني نعمل ايه يا شيخ؟ نروح لا، ما تبصش، وحرام عليك تروح تفتح كتب هؤلاء الضلال، حرام ماشي. ده يمكن واحدة من الفوائد التربوية بقى هنا او المنهجية المسلكية، انك ما تظنش نفسك بقيت خلاص عشان اتقال عليهم ما بيفهموش انا بقى اللي ليها ونفتح كتب لان هم ما بيفهموش اصلا، واول ما هفتح كتبهم هعرف ارد عليهم او اروح اسمع الفيديوهات. عرفت ان واحد معتزلي او واحد بيدعو المذهب الجبرية ولا مذهب، فاروح اسمع فيديوهاته بقى وانا خلاص انا قريت سطرين للشيخ السعدي، انا ما فيش حد بعدي. لا، الموضوع مش كده خالص خالص ماشي. وكتب التراجم فيها من جلس اليهم واستمع لهم فانقلب عن مذهبه الحق إلى مذهبهم الباطل عياذا بالله. خلاص يا شباب، فاحفظوا هذه عني واعملوا بها ماشي. قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.